بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثاني والخمسون من الفقه الواضح. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. قال ائتيني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال رجل أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك، واشتري بالآخر قدوما أو قدوما وتحتاج إلى تحقيقه، فأتني به، فأتاه به، فشد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. ففعل، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أبو داود والبيهقي. وعن ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفل لي، أو من يكفل لي وتحتاج إلى تحقيقه، ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. أعيد، من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسبع: بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، ولا تأخذني في الله لومة لائم، وألا أسأل الناس شيئا، أو كما قال. رواه أحمد والطبراني. والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصى، وقد ذكرت لك منها ما فيه الكفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك الغنى الكامل والعفو الشامل، إنه سميع قريب. في الحاشية: واحد، حلس هو كساء غليظ يكون على ظهر البعير، وسمي به غيره مما يداس ويمتهن من الأكسية ونحوها. اثنان، القدوم وهو ما يعرف عند العوام بالشاكوش الكبير تقطع به الأخشاب. ثلاثة، شديد. أربعة، دين كبير. خمسة، دية يدفعها لأهل المقتول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام الصوم. تعريفه: الصوم في اللغة مطلق الإمساك عن الشيء. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن مريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما تعريفه شرعا فهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فضله، والصوم عبادة بدنية يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، فيستحق به منه سبحانه وتعالى عظيم الثواب بمنه وفضله. وإلا أقول هذا الكلام بين قوسين وهو ليس من الكتاب، نحن لا نستحق على الله تعالى شيئا، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل علينا بالثواب. أتابع، فقد وعد الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى الصائمين المخلصين جزيل العطاء على لسان نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، أعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أخرجه أحمد ومسلم والنسائي. والمعنى أن كل عمل ابن آدم له، أن كل عمل ابن آدم له فيه حظ نفسي من رياء ونحوه، فهو يتعجل به ثوابا من الخلق، إلا الصيام فإنه خالص لله سبحانه وتعالى لا يعلم ثوابه غيره، وإنما خص الصيام بنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، أو يمكن أن تكون بنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. وكل الطاعات له لأنه لم يعبد بالصيام غير الله سبحانه وتعالى، فلم يعظم الكفار في زمن ما معبودا لهم بالصيام. وقيل لأن الصوم يعيد أو بعيد عن الرياء لخفائه، بخلاف الصلاة والحج ونحوهما. في الحاشية 1 سورة مريم. 2 وقاية من ارتكاب المعاصي. 3 الرفث القبح في الأفعال والأقوال. 4 الصخب رفع الصوت جدا. 5 الجهل هو السب والشتم وما إليه. 6 الخلوف رائحة الفم المتغيرة. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الحديث محمول على من لا يتضرر بالصوم ولا يفوت به حقا ولا تختل به قوته على أداء ما وجب عليه فعله، وإلا فلا يحصل له هذا الثواب، وكره صومه أو حرم على حسب ما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. أخرجه أحمد. أقسامه: ينقسم الصوم إلى صوم مفروض وصوم مسنون أو مستحب وصوم مكروه وصوم حرام. فالصوم المفروض هو شهر رمضان المعظم، أو صوم ما أوجبه المرء على نفسه بالنذر. وأما الصوم المسنون أو المستحب فهو ما سوى شهر رمضان من سائر أيام السنة إلا يوم العيد، يوم عيد الفطر. ويوم عيد الأضحى والثلاثة التي بعده، وهي ما تسمى بأيام التشريق. فصيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق حرام، والصوم المكروه هو صوم يوم الشك، وهو اليوم 30 من شعبان، وصوم يوم الجمعة بمفرده، وفيما يلي بيان هذا كله مفصلا بعون الله سبحانه وتعالى. صيام رمضان. صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وفرضيته ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد فرض في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. فضله لشهر رمضان ولصومه وللعبادة فيه بوجه عام فضل يفوق سائر الشهور، وقد وردت في فضله أحاديث كثيرة، فمنها واحد ما رواه أحمد والبيهقي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حضر رمضان قد جاءكم شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أي حرم الخير كله، والعياذ بالله عز وجل. اثنان، وعن عرفجة قال: كنت عند عتبة بن فرقد وهو يحدث عن رمضان، قال: قد دخل علينا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عتبة هابه فسكت، قال: فحدث عن رمضان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة وتصفد فيه الشياطين. قال: وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، ويا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. رواه أحمد. ثلاثة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. أربعة، وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من الذنوب الصغائر، كما أفاده الحديث المتقدم. رواه أحمد وأصحاب السنن. في الحاشية واحد، تقيد. اثنان، تقيد. ثلاثة، كف عن فعل الشر. عن فعل الشر. أتابع بعون الله عز وجل الترهيب من الفطر في رمضان. قد عرفت أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، فمن هدمه فقد هدم الإسلام، لأن الإسلام لا يستقر إلا بأركانه الخمسة. فمن أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا من غير عذر فعذابه شديد وعقابه أليم، ولا يغني عن اليوم الذي أفطره صيام الدهر وإن صامه. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وفي هذا الحديث تحذير شديد لمن يتجرأ على حرمات الله عز وجل، وليس فيه سد لباب التوبة كما يتوهم البعض، فإنه من تاب وأناب وندم على ما فات تاب الله عليه وغفر له إن شاء، إنه تواب رحيم، بما يثبت شهر رمضان. اتفق جمهور المسلمين على أنه لا يثبت شهر رمضان إلا برؤية الهلال، كقوله أو لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رواه البخاري ومسلم. ويكفي في رؤيته شهادة رجل واحد مشهور بالعدالة والصدقة، فإذا ما شهد شاهد عدل بأنه رأى الهلال وجب عليه، وعلى من بلغته شهادته الصوم. متى يجب على المكلف صوم رمضان؟ لا يجب على المكلف صوم رمضان إلا إذا ثبتت رؤية هلاله، لقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومعنى الآية أنه من رأى الهلال من المكلفين وجب عليه أن ينوي الصوم، وعليه أن يخبر الناس برؤيته، وأن يبلغ الحاكم بأنه رأى الهلال بعينيه. فإن كان رجلا صالحا وجب على الناس وعلى الحاكم أن يصدقوه وأن يصوموا معه، فإن لم يصدقه الحاكم لعلة من العلل كالقدح في عدالته وجب عليه هو أن يصوم ما دام متأكدا من رؤية الهلال، فإن شك في الرؤية ولم يجد من يشهد أنه رآه فلا يصوم. ومن المعلوم أن الشهر العربي قد يكون 29 يوما وقد يكون 30، ولهذا وجب على المسلمين أن يترقبوا رؤية الأهلة في اليوم 29، فإن لم يروا الهلال أكملوا الشهر 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. أخرجه البخاري ومسلم. ويكفي لرؤية هلال رمضان إخبار رجل عدل أو امرأة عند أكثر أهل العلم، أما رؤية هلال شوال فلا يكفي فيه شهادة الرجل الواحد ولا المرأة، بل لا بد من شهادة الرجلين عدلين أو رجل وامرأتين عند جمهور الفقهاء. اختلاف المطالع. المراد بالمطالع مطالع الشمس ومغاربها، فإنه من المعلوم أن الشمس تطلع في بلد قبل بلد، ولكل قطر وقت تطلع فيه الشمس وتغرب. فهل اختلاف المطالع يؤثر في رؤية هلال رمضان أو لا يؤثر؟ يرى جمهور الفقهاء أن اختلاف المطالع لا يؤثر في رؤية الهلال، فإذا رأى الهلال أهل بلد إسلامي وجب على سائر الأقطار الإسلامية أن يصوموا إذا ما علموا برؤية أهل هذا البلد له. فرؤية المسلم العدل موجبة للصوم على كل مكلف عرف الخبر. ويرى الشافعية وجماعة من فقهاء الحنفية أن لكل بلد رؤيتهم، فإذا رأى أهل مكة الهلال مثلا لا يجب الصوم على أهل مصر، والأصح ما عليه الجمهور، لا سيما وأن وسائل الإعلام قد توفرت وأجهزة الاتصال أصبحت ميسورة. من يجب عليه الصوم؟ يجب الصوم على كل مسلم عاقل بالغ قادر عليه من غير مشقة بالغة. وقد قدمت أدلة هذه الشروط في باب الصلاة. تدريب الصبيان على الصوم. الصبي لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ كما عرفت، ولكن يستحب على وليه أن يدربه عليه إذا لم يكن في ذلك مشقة بالغة. فقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدربون صبيانهم عليه. فعن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار، أي أعطيناه هذا الصوف يتلهى به حتى يحين موعد الإفطار. الحديث رواه البخاري ومسلم. أتابع بعون الله سبحانه وتعالى. أركان الصوم. للصوم ركنان هما النية والإمساك عن المفطرات يوما كاملا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. واحد، أما النية فقد عرفت أنها فرض في الصلاة والزكاة والصوم والحج، وفي كل عبادة يتقرب بها العبد إلى خالقه عز وجل. وقد عرفت في مواضع كثيرة من كتابنا هذا تعريفها بأنها القصد المقارن للفعل، أي الذي يكون محضرا في القلب عند مباشرة أول ركن من أركان العبادة. فالنية تكون مقارنة للوضوء عند أول فرض يغسل وهو الوجه، وتكون في الغسل عند صب الماء وهكذا، إلا أن الصوم لم يشترط فيه أن تكون النية مباشرة للصوم، بل يجوز أن تتقدم عليه، فوقتها هو الليل كله. فمن نوى بعد غروب الشمس آخر يوم من شعبان صيام رمضان صحت نيته، ومن تسحر كفاه السحور عن النية فهو يقوم مقامها، لأن النية عمل من أعمال القلوب، والسحور يدل على أن المتسحر عازم على الصوم، وهذا موضع اتفاق بين العلماء هذا. وقد شرط المالكية أن تكون النية قبل الفجر في كل صوم فرضا كان أو نفلا، مستدلين بما رواه أحمد وابن حبان عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وكما قال: أي من لم ينوي الصيام قبل الفجر فلا يصح صومه. وقال الشافعي وأحمد: يجب تبييت النية قبل الفجر في الفرض دون تطوع، لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقول: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال إني صائم. أخرجه أحمد ومسلم. وقال الحنفيون لا يلزم تبييت النية قبل الفجر في كل صوم معين كشهر رمضان وكالنذر المعين الذي عين صاحبه فيه اليوم، ولا يلزم تبييتها قبل الفجر أيضا في النوافل. قبل المتابعة في الحاشية واحد، سورة البقرة متابع بعون الله عز وجل. أما الصوم الذي ليس له وقت معلوم كالقضاء وصيام الكفارات والصيام المنذور الذي لم يؤقت بوقت معين، فلا بد فيه من تبييت النية قبل الفجر. وإنما فرق الأحناف بين الواجب المعين والواجب في الذمة، لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين، والذي في الذمة ليس له وقت، فوجب أن يكون التعيين بالنية. هذا وقد اختلفوا في تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان، فأوجبها الشافعية والحنفية والحنابلة في كل ليلة بحجة أن كل يوم من رمضان يعد عبادة مستقلة، وأوجبها المالكية في الليلة الأولى، وجعلوا تبييتها في كل ليلة بعد الليلة الأولى من المستحبات بحجة أن الشهر كله عبادة متحدة، ولهم في هذه المسألة مناقشات. وقال المالكية يجب تجريد النية لمن انقطع تتابع صومه، وذلك بأن أفطر لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس. اثنان، وأما الركن الثاني من أركان الصوم وهو الإمساك عن سائر المفطرات، فدليله قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالإمساك بمقتضى هذه الآية يبدأ من وقت طلوع الفجر إلى دخول جزء يسير من الليل، فعلى المسلم أن يترقب طلوع الفجر، فإذا ما بقي على طلوعه نحو 5 دقائق ينبغي عليه أن يمسك عن المفطرات احتياطا، فإذا ما غربت الشمس وشرع المؤذن في الأذان حل له الفطر، وتعجيل الفطر أولى من تأخيره على ما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. سنن الصوم ومستحبات. للصوم سنن ومستحبات وآداب ينبغي على الصائم مراعاتها، منها 1 السحور، وهو مستحب باتفاق العلماء ولا إثم على من تركه. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة في الحاشية 1 سورة البقرة متابع بعون الله سبحانه وتعالى. وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك. رواه النسائي بسند جيد. معنى البركة أنه يقوي الصائم على مواصلة الصوم إلى الليل، وينشطه ويمد الجسم بالطاقة الحرارية اللازمة لحيويته، مما يجعل الصائم قادرا على مزاولة أعماله بجد ونشاط دون أن يصاب بفتور أو خمول. فهو كوجبة الإفطار التي نبه الأطباء على ضرورة تناولها في أول النهار لتنشيط الجهاز الهضمي ومنع الإصابة بفقر الدم، ومن هنا واستحب تأخيره إلى آخر الليل. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخرونه حتى لا يبقى على طلوع الفجر إلا وقت يسع قراءة نحو 50 آية من القرآن. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. رواه البخاري ومسلم. هذا ويتحقق السحور ولو بلقمة من خبز أو كوب من لبن أو جرعة ماء، لما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة دعاء واستغفار. 2 تعجيل الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لغير البخاري ومسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي. الأذى الإفطار على التمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، رواه أبو داود والترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما، رواه أبو داود والترمذي. ويستحب إذا أفطر المسلم على تمر أن يجعله وترا، لأن الله وتر يحب الوتر. والحكمة في طلب الإفطار على التمر ونحوه أنه حلو، والحلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم. فمن خواص التمر أنه إذا وصل المعدة وكانت خالية حصل به الغذاء، وإلا ساعد على هضم ما بها من بقايا الطعام. وأما الحكمة في الإفطار على الماء عند فقد التمر، فإن الماء يرطب الكبد الذي حصل له شيء من اليبس بسبب الصوم، وهو طهور ينفع المعدة أكثر من أي شيء آخر. وللأطباء في حكمة الإفطار على التمر والماء كلام طويل يراجع في كتب الطب. 4. ويستحب عند الشافعية والحنفية وكثير من الفقهاء تعجيل صلاة المغرب بعد الإفطار على التمر والماء وتقديمهما على الطعام، إلا إذا حضر الطعام وكانت النفس شديدة التعلق به والاشتياق إليه، فحينئذ يكون تقديمه أولى لكي لا يشغل الإنسان به عن صلاته، فيفوت أهم ركن فيها، وهو الخشوع وإحضار القلب مع الله تبارك وتعالى. وهذا القول أولى من القول بتقديم الطعام على الصلاة مطلقا إن حضر، جمعا بين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من تعجيل الصلاة بعد تناوله التمر أو الماء، وبينما رواه الشيخان عن أنس أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم أي طعامكم. 5. ويستحب الإقلال من الطعام في الإفطار والسحور، لقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قبل المتابعة في الحاشية: 1. الرطب تمر النخل إذا استوى ولم يجعل تمرا، وهو نوعان: نوع إذا ترك يفسد ولا يصلح أن يكون تمرا، ونوع يصلح أن يكون تمرا. 2. التمر هو البلح اليابس. 3. حسى حسوات أي ملأ فمه، والحسو بالضم ملء الفم. 4. سورة الأعراف أتابع بعون الله سبحانه وتعالى، ولقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أخرجه الترمذي. ولأن الصائم إذا امتلأ بطنه بالطعام والماء أصابه الكسل والخمول، فيعجز عن الحركة وينام عن الصلاة أو يؤديها بتثاقل وخمول. وكذلك لو ملأ بطنه آخر الليل بالطعام والماء فإنه ينام عن صلاة الصبح، وهي أفضل الصلوات. فليحرص المؤمن على أن يكون نشطا في أداء العبادات، لا سيما في هذا الشهر الكريم. 6. ويستحب الدعاء عند الإفطار والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، شكرا لنعمة زوال المشقة عنه والحصول على الثواب العظيم. روى ابن عمرو عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، أو كما قال. وكان عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، أخرجه ابن ماجة بسند صحيح. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. أخرجه الطبراني في الكبير. وقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أخرجه أبو داود والحاكم. 7. ويسن لمن أفطر عند غيره أن يدعو له بما في حديث مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أخرجه ابن ماجه. أي جعلكم الله تعالى أهلا لذلك دائما، فهو دعاء بالتوفيق حتى يفطر الصائمون عندهم، أو بشارة بما حصل لهم من الخير. 8. ويسن الإكثار من العبادة والصدقة والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين، لأن هذه الطاعة في شهر رمضان لها مزية على غيرها عن غيرها من أو في سائر الشهور، لذا كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجتهد فيه بشتى أنواع الطاعات، لا سيما في العشر الأواخر منه، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.